من حكم الصيام وأحكامه.
الصوم يذكر صاحبه بالعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وعلى المسلم أن يستشعر ذلك ولا يفكر في نفسه فقط متى يأتي المغرب ليعطي نفسه مبتغاها ومرادها من الطعام والشراب، بل هذا من حكم الصيام ومقاصده أن يتذكر حال إخوانه المسلمين من الفقراء والمحتاجين ويعطيهم مما أعطاه الله مما قل أو كثر. فإنه لما كبر سنه وعجز عن الصوم كان يجمع في آخر الشهر 30 مسكينا ويطعمهم وجبة واحدة.
خطبة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتأريخ 2 من شهر رمضان لعام 44,400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن عبادة الصيام عبادة جليلة القدر عظيمة النفع، هي أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني الإسلام عليها، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. وإذا كانت هذه العبادة بهذه المثابة فإنه يجب على المسلم أن يتعلم أحكامها ليقوم بها كما أمره الله سبحانه وتعالى. ونذكر في هذا المقام شيئا من حكم وأحكام الصيام التي شرع الله جل وعلا لأجلها هذه العبادة، حتى يكون المسلم على بصيرة في قيامه بهذه العبادة. فنذكر أولا شيئا من حكم هذه العبادة، فإن ربنا سبحانه وتعالى أودع في هذه العبادة من الحكم شيئا كثيرا، إذا عرف المسلم شيئا منها عرف حكمة هذه الشريعة وحكمة مشرعها وهو الله سبحانه وتعالى. فإنه ما شرع لعباده عبادة من العبادات إلا وفيها من المصالح والحكم الشيء الكثير. فمن حكم الصيام العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم تحقيق التقوى لله سبحانه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام طريق واسع لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا قام العبد بهذه العبادة كما أراد الله عز وجل منه
فإنها تسلك به طريق التقوى وتحقق له عبودية التقوى على وجه الكمال والتمام. فإن الله سبحانه لما أمر بالصيام ذكر الحكمة معقبا لذلك الأمر، قال لعلكم تتقون. وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم على عباده في أثناء الصوم أمورا هي في الأصل حلال لهم من المطاعم والمشارب والمناكح وغير ذلك، هي في الأصل حلال، ولكن الله سبحانه يبتلي عباده ويمتحن إيمانهم، فحرم عليهم أمورا مباحة ليمتثلوا تلك الأوامر، فإذا امتثلوها كان ذلك سببا لامتثالهم سائر أوامر الله. وإذا كفوا عن تناول تلك المحرمات في أثناء الصيام كان ذلك أدعى لأن يكفوا عما حرم الله عز وجل عليهم من المعاصي والآثام على وجه الاستمرار والدوام. فإذا كان العبد يترك الطعام الذي أحله الله عز وجل له في نهار الصيام امتثالا لأمر الله، فمن باب أولى أن يترك الأكل المحرم على الدوام، وأن يترك أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك عقب الله عز وجل آيات الصيام بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فلا يليق بمسلم أن يدع طعاما أحله الله له ومنعه منه في فترة معينة فيدعه في تلك الفترة ثم يقدم على أكل أموال الناس بالباطل، أو يتناول شيئا من المطاعم حرمها الله عز وجل على وجه الدوام، فهذا يتنافى مع تقوى العبد لربه سبحانه وتعالى. وهكذا سائر المشارب، لا يليق بمسلم أن يدع شرابا هو في الأصل حلال في وقت حرمه الله عز وجل عليه، ومع ذلك يشرب مشارب حرمها الله سبحانه على وجه الاستمرار. فالصيام يعلم العبد تقوى ربه سبحانه، ويغرس في نفسه عظمة ربه جل وعلا، فيحمله ذلك على البعد عما حرم الله عز وجل عليه على وجه الاستمرار. وهكذا يدع شهوته التي أباحها الله عز وجل له، يدع زوجته التي أحلها الله له في نهار الصيام، فمن باب أولى أن يكف عن الزنا وعن الوطء الحرام على وجه الاستمرار والدوام. كل هذا يا عباد الله مما شرعه الله سبحانه، أو مما أودعه الله في حكم الصيام، أن يتعلم العبد تحقيق تقوى ربه سبحانه إذا كان قد ترك ما أحل الله له، فمن باب أولى أن يدع ما حرم الله عز وجل عليه. وليس الأمر مقصورا على نهار الصيام فقط كما يفعله كثير من الناس، فربما ترك كثير من الناس شيئا مما أباحه الله عز وجل له في نهار الصيام ليحفظ صومه من مما يبطله، لكن إذا جاء الليل أعطى نفسه مشتهاها ومرادها، أعطاها ما تريد مما أحل الله عز وجل عليه ومما حرم، هذا ليس مما تتحقق به عبودية الصيام كما أراد الله عز وجل من العبد. فإن العبد يدع هذه الأشياء في أثناء النهار ليعتاد تركها في الليل وما بعد ذلك. أما إذا كان الإنسان يدع ما أحل الله له وما حرم عليه في النهار، فإذا جاء الليل ربما أول ما يفطر يتناول شيئا مما حرمه الله عز وجل عليه. أين تحقيق التقوى الذي ذكره الله سبحانه بقوله لعلكم تتقون؟ ها هذا لم يصم الصوم المطلوب، بل ربما في أثناء النهار يدع ما أحل الله له في الأصل وحرمه عليه في أثناء الصيام، ويتعاطى أمورا محرمة كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن وغير ذلك. كل هذا مما ينافي مقاصد الصيام، بل أعظم الصيام ترك المعاصي والآثام. ولهذا قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام، هذا أهونه. فبإمكان الأطفال أن يدعوا الصيام، أن يدعوا الطعام والشراب في أثناء النهار. وكم من طفل في سن السادسة أو السابعة أو الثامنة يصومه أهله فيترك الطعام والشراب طول النهار، فهو شيء سهل بإمكان الإنسان أن يفعله. لكن الأعظم من ذلك والأكبر أن يدع الإنسان المعاصي والآثام، فهذا هو حقيقة الصيام. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، أي أنا متلبس بعبادة تمنعني أن أقع في هذه الأمور المحرمة بعد أن تركت ما أحل الله لي امتثالا لأمر الله. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وذلك لأنه ترك ما أحل الله له في الأصل، ولكنه لم يدع المحارم التي حرمها الله عز وجل عليه على وجه الدوام من الكلام المحرم والسماع المحرم والنظر المحرم، فذهب أجر صومه وكان حظه من صيامه التعب بترك الطعام والشراب. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك، وليصم بصرك، وليصم لسانك، ولتصم جوارحك، وليكن عليك يوم صومك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. عباد الله، لا بد أن نعرف هذا الأمر على حقيقته، وأن نحافظ على هذه العبادة مما يخدشها أو ينقصها من المعاصي والآثام من كلمة محرمة أو نظرة محرمة أو سماع محرم أو مشي إلى حرام أو غير ذلك، فإن هذا مما يخدش هذه العبادة ويخل بمقصودها، وهو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلنا ذلك في أثناء النهار فليكن حالنا في الليل كذلك، فلا يفطر الإنسان بحرام، ولا يأتي الأمور المحرمة في الليل بحجة أنه قد حافظ على صيامه في أثناء النهار. فإن من يتعاطى الذنوب والمعاصي في الليل تلك علامة على أن صيامه لم يكن كما أراد الله جل وعلا منه، فلم يحقق فيه تقوى الله. فتقوى الله جل وعلا ليست فترة مؤقتة أو زمنا مؤقتا، بل مطلوب من العبد أن يحافظ على تقوى الله عز وجل على الدوام. فإذا حافظ الإنسان على هذا أثناء نهاره وتعاطى في ليله ما أراد من المعاصي والمحرمات، فهذا دليل على أنه لم يحقق تقوى الله جل وعلا كما أراد الله منه. ولذلك عباد الله، كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان يعمر نهاره بالصيام وليله بالتلاوة والقيام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. لكن كثيرا منا في هذا الزمان صار يومه في النوم، وصار ليله في أمام القنوات وأمام المسلسلات والتمثيليات، فلم يحقق عبادة الصوم كما أراد الله، ولم يقم في الليل بما شرعه الله من صلاة التراويح والقيام أو تلاوة القرآن أو ذكر الله جل وعلا وغير ذلك من أنواع الطاعات والعبادات. وهذا والله قصور عظيم ودليل على عدم تحقيق تقوى الله سبحانه كما شرعها الله وأرادها من شرعية هذه العبادة، عبادة الصيام. إن أعداء الإسلام ليكيدون للمسلمين ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فهم يعلمون أن شهر رمضان شهر عبادة يشرع للمسلم أن يستكثر فيه من الطاعات والعبادات، فعمل أعداء الإسلام جهدهم على أن يشغلوا المسلمين في ليلهم ونهارهم بما لا يعود عليهم بمنفعة. فبالله عليكم، ما هي المصالح المتحققة من العكوف أمام الشاشات لمتابعة المسلسلات والتمثيليات؟ ما هي الأجور التي يجنيها المسلم من وراء ذلك؟ ما هي الأوزار والآثام التي يحطها عن رقبته وهو يشاهد تلك المسلسلات المليئة بالمعاصي والمحرمات واختلاط النساء بالرجال وغير ذلك من الأمور المحرمة التي يدركها كل مسلم عاقل؟ هذا يتنافى مع مقصود الصيام وما شرعه الله عز وجل لأجله، وهو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فالمسلم في هذا الشهر يسعى في تحقيق التقوى وغرسها في نفسه حتى يعبد الله جل وعلا كما أراد، وحتى يحقق مقصود هذه العبادة، عبادة الصيام. وهكذا عباد الله، من حكم الصيام تحقيق المراقبة لله جل وعلا، فإن المسلم إذا صام عن الطعام والشراب بإمكانه أن يتعاطى بعض المفطرات بعيدا عن أنظار الناس دون أن يعلم به أحد، لكنه يراقب ربه ومولاه ويعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه في خلوته وجلوته، مطلع عليه وهو بين الناس أو مختف عن أنظارهم، فهو يراقب ربه ويعلم أن الله جل وعلا يراه حيث كان، فيكف عن المفطرات وعن تناول المحرمات سواء كان أمام الناس أو بعيدا عن أنظارهم. فبعبادة الصيام تتحقق المراقبة لله سبحانه. فإذا كنت أيها الصائم تراقب ربك أثناء صيامك وتعلم أنك تكف عن المفطرات لأنك تعلم أن الله جل وعلا مطلع عليك وناظر إليك، فراقب الله جل وعلا في سائر أحوالك، راقب الله في سائر أمورك، راقب الله في ليلك ونهارك. إياك أن تتعاطى شيئا حرمه الله عز وجل عليك في الليل أو النهار وأنت تعلم أن الله مراقب لك. لما لا نستشعر مراقبة الله في سائر أحوالنا كما نستشعر مراقبة الله لنا ونحن نكف عن المفطرات التي تبطل الصيام؟ إن هذه العبودية العظيمة تغرس في نفس المسلم إذا تذكر ذلك، تغرس في نفسه مراقبة ربه سبحانه وتعالى، فلا يقول قولا ولا يفعل فعلا إلا وهو يستحضر مراقبة الله له. هل هذا يحل لي؟ هل يحل لي أن أتكلم بهذا الكلام وأن أفعل هذا الفعل؟ فهذه العبودية تحقق في نفس العبد مراقبة الله جل وعلا. ومن حكم الصيام تحقيق الإخلاص لله جل وعلا، فإن العبد يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصوم سر بين العبد وبين ربه سبحانه، فإذا ترك المطاعم والمشارب وسائر الشهوات فإنما يدعها من أجل الله سبحانه وتعالى، وإلا فبإمكانه أن يتعاطاها إذا خلى عن رب، إذا خلى عن أنظار الناس، ولكنه يخلص في هذا العمل لله. فالصوم يعلم العبد الإخلاص لله، فكما أن المسلم يخلص لله في هذه العبودية فليخلص له في سائر الطاعات وسائر القربات والعبادات. ومن حكم الصيام التي شرع الله جل وعلا لأجلها هذه العبادة العظيمة كسر شهوة النفس، فإن النفس تميل إلى حب الشهوات وتميل إلى ما أباح الله عز وجل لها، والعبد يحتاج إلى مجاهدة نفسه حتى يكفها عما حرم الله عز وجل عليها، فهي تتطلع إلى المآكل والمشارب وسائر الشهوات، وهو يكسر شهوة نفسه ويكفها عن ذلك، فتعتاد النفس ذلك الكسر، فيسهل على العبد مجاهدتها. ومن حكم الصيام أيضا تضييق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والجوع والعطش يضيق ذلك، فيضيق على الشيطان مجاريه، وعند ذلك يتمكن العبد من تأدية العبادة بيسر وسهولة، إذ قد ضيق على الشيطان مجاريه بعد أن كان يجري منه مجرى الدم ويزين له الوقوع في المعاصي والمحرمات. وهذا من أعظم حكم الصيام ومقاصده، تضييق مجاري الشيطان. ولذلك أرشد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان عاجزا عن الزواج أرشده إلى هذه العبادة، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي خصاء. وذلك أن الصوم يضيق على الشيطان مجاريه، فيضعف تضعف مجاري الشيطان بتأدية هذه العبادة. ومن حكم الصيام تذكر حاجة المحتاجين وتذكر الجائعين من فقراء المسلمين، فإن المسلم إذا صام شعر بألم الجوع والعطش، فتذكر إخوانا له هم بحاجة إلى الطعام والشراب، قد عضهم الفقر بنابه، فيتذكر حاجتهم ويتذكر فقرهم ويتذكر جوعهم وظمأهم، فيعطف عليهم ويجود عليهم ويتصدق مما أعطاه الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضاعف جوده في شهر رمضان، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالصوم يذكر صاحبه بالعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وعلى المسلم أن يستشعر ذلك ولا يفكر في نفسه فقط متى يأتي المغرب ليعطي نفسه مبتغاها ومرادها من الطعام والشراب، بل هذا من حكم الصيام ومقاصده، أن يتذكر حال إخوانه المسلمين من الفقراء والمحتاجين ويعطيهم مما أعطاه الله مما قل أو كثر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، تلك بعض حكم الصوم، وله حكم ومقاصد أخرى، وإنما المقصود التنبيه على شيء منها. وعبادة بهذا القدر وهذه المثابة أحد أركان الإسلام الخمسة، جدير بالمسلم أن يتعلم أحكامها ليؤديها كما أراد الله عز وجل منه. فإن الإنسان لا يؤدي ما أمره الله به إلا إذا تعلم أحكامه. حري بالمسلم أن يتعلم أحكام هذه العبادة، وأن يسأل عما جهله من أحكامها، حتى لا يقع فيما يبطلها أو ينقصها. عباد الله، من أحكام الصيام أنه يجب صيام شهر رمضان بأحد أمرين، إما برؤية الهلال، وإما إذا لم يرى الهلال بإكمال عدة شعبان 30 يوما. فإذا رأى الناس الهلال ولو قبل أن يصعق، ولو في اليوم 29 من شهر شعبان، فإنه يجب عليهم أن يصوموا في اليوم الذي يليه. فإذا لم يروا الهلال فيكملوا عدة شعبان 30 يوما، كما حصل في عامنا هذا. وربما يرى الناس الهلال في اليوم 2 من رمضان وقد صار مرتفعا وصار بارزا، فيظنون أنهم قد أفطروا يوما من رمضان، وهذا ظن خاطئ. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي أرشدنا وعلمنا ذلك، أننا إذا لم نرى الهلال فإنا نكمل عدة شعبان 30 يوما. فمما نسمعه على ألسنة كثير من الناس أنهم يقولون أكلنا يوما من رمضان، وهذا كلام باطل وغير صحيح. فإن المسلمون يعملون بما أرشدهم إليه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ولو رأوا الهلال في اليوم 2 مرتفعا أو منتفخا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من علامات الساعة انتفاخ الأهلة حتى يرى الهلال يقال ابن ليلتين وهو ابن ليلة، هذا من علامات الساعة. فإذا لم نرى الهلال في اليوم 29 من شهر شعبان، فإنه يلزمنا أن نكمل عدة شعبان 30 يوما. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وهو اليوم 30 من شعبان الذي يصومه بعض الناس احتياطا، مخالفا بذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته. ومن أحكام الصيام أنه يجب على المسلم أن يصوم كما أمره الله، مستغرقا بذلك اليوم كله من أوله إلى آخره. قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيجب على المسلم أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر، والمراد به الفجر الصادق، وهو الخيط الذي يكون على رؤوس الجبال من جهة المشرق، شيء من النور يبدأ على رؤوس الجبال من جهة المشرق، هذا هو الفجر الصادق. إذا رآه المسلم وجب عليه أن يكف عن الطعام والشراب، ويكف عن ذلك إذا سمع المؤذن الموثوق الذي يؤذن في الوقت. فإن أكل أو شرب بعد أن سمع الأذان فقد أكل في النهار، ويحرم ويجب عليه القضاء، قضاء ذلك اليوم، وهو آثم لأنه تعدى حدود الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يتساهل بتناول الماء في أثناء الأذان، وهذا خطأ عظيم يعرض صومه للبطلان، فيجب على المسلم إذا سمع المؤذن وكان ذلك المؤذن مؤذنا موثوقا يتحرى الوقت ويؤذن فيه، يجب عليه أن يكف عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، فإنه قد دخل اليوم، ثم يواصل صومه إلى آخر النهار. ويجب عليه ألا يتناول شيئا من المفطرات حتى يتأكد من غروب الشمس، فإن ربنا جل وعلا قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يدخل بغروب الشمس، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي فقد حل له أن يفطر، ولا يجوز لمسلم أن يفطر قبل ذلك، وإنما يتحرى غروب الشمس أو سماع المؤذن الذي يثق بأذانه ويعلم أنه يؤذن في الوقت. ومن أحكام الصيام عباد الله أنه يحرم على الحائض والنفساء أن تصوم في رمضان، وإذا صامت فصومها باطل، فبعض النساء تتساهل في هذا الأمر وتستحي أن تفطر أمام أهلها فتواصل في صيامها وقد بطل صومها. فالصوم عباد الله يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع الشرعية. والمراد بالخال من الموانع الشرعية هي المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فقد قام بها مانع من الموانع الشرعية، حتى ولو حاضت قبل غروب الشمس بلحظات فقد بطل صومها في ذلك اليوم، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم. كما أنها إذا طهرت من حيضها ونفاسها قبل طلوع الفجر ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر فإنها تصوم وصومها صحيح ولو تأخر الغسل، ما دام أن الطهر قد حصل قبل طلوع الفجر، لأن هذا هو الذي يبنى عليه الأحكام. ومن أحكام الصيام أنه يجوز للمريض والمسافر أن يفطر ويترخص برخصة السفر أو المرض للإفطار. فأما المسافر فإذا كان سفره سفرا مباحا أو سفرا واجبا جاز له أن يفطر، والأفضل في حقه الصوم إذا لم يشق عليه سفره، فإن شق عليه السفر فإن الأفضل في حقه الفطر، فإن أضر به السفر أضر به الصوم في السفر كان الصوم في حقه حراما والفطر واجبا، إذا تضرر لحقته مضرة بالغة بصومه. أما إذا كان لا يشق عليه فالأفضل أن يواصل في صومه ولو كان مسافرا. وأما المريض فإن كان مريضا مرضا يرجى برؤه وهو قادر على الصيام بأن كان المرض يسيرا فهذا يلزمه أن يصوم، كأن يكون وجع خفيف في الرأس أو في الضرس ونحو ذلك، فهذا المرض لا يباح معه الإفطار. وأما إن كان مريضا مرضا شديدا وهو مما يرجى بره أيضا فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك. وأما المريض مرضا دائما لا يرجى برؤه فهذا يسقط في حقه الصوم إذا كان يعجز عن الصيام ومرضه مرض دائم كبعض أنواع مرض السكر الذي لا يستطيع صاحبه معه الصوم، فهذا يسقط عنه الصوم ويجب في حقه البدل وهو إطعام مسكين عن كل يوم. قال الله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالمريض مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصوم يلزمه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومثله كبير السن الذي عجز عن الصيام بسبب كبر سنه فهذا يباح في حقه الإفطار، يباح له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، إما في نفس اليوم الذي يفطره أو يجمع عدة أيام ويجعل الإطعام بعد مرور عدة أيام أو في آخر الشهر كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه لما كبر سنه وعجز عن الصوم كان يجمع في آخر الشهر 30 مسكينا ويطعمهم وجبة واحدة عن الشهر كله. فهذه عباد الله بعض أحكام الصيام، وهكذا المفطرات يجب على المسلم أن يتعلم ما هي الأشياء التي تبطل صومه. فالصوم يبطل بالأكل والشرب والجماع عمدا، وبإنزال الشهوة المني عمدا بالاستمناء ونحوه، كل هذا مما يبطل به الصيام. واستعمال الإبر المغذية لحاجة الإنسان إليها يجوز للمسلم أن يتعاطاها إذا كان لا بد من تعاطيها في أثناء الصوم، ويبطل صومه بذلك ويلزمه القضاء. وهكذا حقن الدم، إذا كان الإنسان يحتاج إلى الدم وحقن به الدم وهو صائم فإنه يبطل صومه بذلك وهو معذور في ذلك ويلزمه القضاء بعد رمضان. فعلى المسلم أن يتعلم مثل هذه الأحكام حتى يؤدي هذه العبادة كما أمره الله، حافظا لها من كل ما يبطلها أو يخل بها أو ينقص أجرها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله سبحانه أن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه كما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذلك وأن يتقبل منا ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.